ยาวไม่เคยเห็นในเมืองเลยดิมายาวแบบนั้นเลยตอนนั้นเราไม่รู้ที่จะดีในการดูแลสัตว์เลี้ยงแต่เช้าอันนั้นสวยเราไม่มองคนอันนั้นดีอันนั้นจะสัตว์เลี้ยงที่จะดีกว่าคนจะเจอกันมาเลยจะโดนที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี
I'm going to go to the hospital.
میگن حکم فضلی نفیان و اثباتن در نوش کرتیشه این نمایه و هر از آن که مختر قایدن و گران در حال ازدراعات انه من سر امکان فضلی قبل فکرسی امکان قبل فکرسی نمتی بعد جمعیات زهی تلایم و ریدارش همه ایسا تنات روایت مرتبه در سبب لحنا جاری فضلان و جواج مطلقا سوا اون کان قبل تسکتنین او بعد تسکتنین ایدان لم یکن خست تلزد لم یکن غیبتون فلا مان اندیدار کبی نفسه فا اینها غیب بالغا و غیب مطلقا بکی و لم یرک من اون بالنسبت لبن جاج من از نظر من تبدیلهم در او من حملهم در الناس قارئ الكتاب على يد من قارئ كتاب الله من القارئ على القراءه في كتاب الله والصحف والثاني في دوكان هذا محرما لكان من الواجبات المشهورات حيث من المسألة مختلف بها وأمر يستبق كثيرا فعدم التعرض له في غير هذه الرواية من الروايات فعدم التعرض له في كلمات الخبراء يدلنا بوجود ان هذا الحكم ليس بتحكيمي وانما هو حكم تنزيهي ودلالته مقدمه لعدم اثاره الشهوه من نحو ذلك هذا بالنسبه لو ما تقدم والمتاسفين ان هذه الروايات التي ذكرها في المتاريخ ونقل مقام بينه كيف هذه الرماية موجودة عن فلسفي والموجودة في رماية أخرى فهي أجنبية عن التخليق وهو ما تكلمنا فيه مسألة المملوك ماذا المملوك إلى الشعر موضع مؤمراته أو إلى الصرف مؤمراته المشهور والمعروف بين الفقراء و عدم الجواد بأنه لا شرط بين المملوك و غير المملوك فلو كان نسب الجواد إلى بعضه لربما ما يظهر من الشيء الإسلامي قدس الله نفسه فكيف كان فالمسألة الظاهر أنها ليست إجماعية لئن كان الخلاف زيدا فالمشهور والمعروف هو عدم الجواد ذكرنا الكلام في هذه المسألة صارة أن يكون من جهة دلالة الآية المباركة على الجواز وعدم دلالتها على ذلك فقد تبسم الكلام في ذلك وقلنا أن صحيفة معاوية بن عمار التي دلت على أن المراد بما ملكت أيمانها خصوص العبيد قبل الهم من العبيد والإمام لم يشترون ذلك الرواية الأكبر أما قرأت القرآن فقال الإمام عليه السلام الآية هذه الرواية كما ذكرنا غير قائمة للتفتيش فالاستدلال بنهاية ثابت جدا فيبقى الكلام في الروايات الواردة في المغرب الروايات الواردة على طائفتين فمنها ما تدل على الجواز ومنها ما تدل على الحرمات إذن تتحقق المعارضة بين الروايات في النفس والإثبات لا يعيد ذلك أو لا بحث ليس بهلاله وفيه بحث بين الروايتين معارضة وكلتا الطائفتين من جهة السند المعتبر فالرواية المعتبرة دلت على جواز النظر إلى الشعر مثل الشعر كما في رواية معاوية بن عمار غير رواية الرواية المبشرة ورواية إسحاق بن عمار أن غيرهما فإذا دلت رواية المعتبرة على عدم الجواز سأل رواية
فيستفاد من تعدد الماليات في هذا الباب، فإن Yoksa vay nasıl?
Anlaştım adam. Ahsen.
Olur.
اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
شامل ذلك فالآية
إنما استثني فيها عنوان التابع بقيد أنه لا حاجة له بالنساء وليس له رغبة بالنساء. فما نسب إلى العلامة قدس الله نفسه من اختياره استثناء الأب للخسي يعني تخصيصه بالأب كما أنه نسب إلى المحقق الكركي قدس الله نفسه تقويته لا يبعد بالنسبة إلى الآية المباركة فإنه تابع وليست له رغبة في النساء. فالآية المباركة إنما استثنى عنوان التابع لكن بقيد أن لا يكون له رغبة في النساء. وأما بالنسبة إلى الروايات فهذه الجملة مفسرة في عدة روايات وبعضها معتبرة مفسرة بالأحمق والأبله الذي لا رغبة له بالنساء يعني حكمه مجنون حقيقة أو في حكم المجنون وليس له رغبة بالنساء حال هو حال العبادات. فمع هذا التخصيص لا يمكننا التمسك بإسلاف الآية المباركة للأبد الخزي أو للأبد إذا كان شيخا أو مجبوبا كل ذلك لا يكون. فإن الرواية المعتبرة قد فسرت الآية المباركة بذلك. الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شازان وعن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زراره والروايه صحيحه قال سالت ابا جعفر عليه السلام عن قوله عز وجل ابي التابعين غير للاربه من الرجال الى اخر الايه قال عليه السلام الاحمق الذي لا ياتي النساء. أيضا روى عن حميد بن زياد عن حسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله يعني عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن غير أولي الإربة من الرجال قال الأحمق المبلى عليه وهو معنى التابع المبلى عليه الذي لا يأتي النساء. فبمقتضى هاتين الصحيحتين وغيرهما لا يمكن التمسك بإطلاق الآية المباركة لكل من يكون تابعا ولا رغبة له بالنساء كالعبد الخسي. وأما ما عن الفاضل المقداد من نسبة ذلك إلى الرواية فأن الرضا عليه السلام قال إن المراد بأولي الإربة العبد الخسي فهذا غير بل لا يمكن الاعتماد عليه لأنها مرسلة ضعيفة لا يمكن أن يعارض بها الصحيحتين وغيرهما. هذا بالنسبة إلى الآية المباركة. وأما بالنسبة إلى الروايات الواردة في الخسي فالروايات على طائفتين بين ما تدل على الجواز وما تدل على عدم الجواز. رب الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزي قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قناء الحرائر من الخصيان هل يجب على المرأة أن تتنقع بالنسبة إلى الخصيان؟ فقال عليه السلام كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام يعني موسى بن جعفر عليه السلام الخصيان كانوا يدخلون عليهن ولا يتقنعن بلا قناعين يدخلون الخصيان عليهم. قلت فكانوا أحرارا قال عليه السلام لا. قلت فالأحرار يتقنع عنهم؟ قال عليه السلام لا. فهذه السيئة المعتبرة دلت على عدم وجوب التقنع بالنسبة إلى الخصي سواء كان عبدا أم كان حرا. القناع بالنسبة إليهم ليس بواجب لبسه. والرواية واضحة الدلالة على الجواز وهي صحيحة. ويعارض ذلك بما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد وهو حسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك ملك ابن عتبة النخعي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم البلد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل؟ قال عليه السلام لا يحل ذلك. هذه الرواية من جهة السند معتبرة وصحيحة، وإن عبر عنها بالخبر في جملة من الكلمات فإن عبد الملك ملك ابن عتبة النخعي وثقه النجاشي سريعا في ترجمة عبد الملك ابن عتبة الهاشمي. الشيخ قدس الله نفسه ذكر عبد الملك ابن عتبة الهاشمي وقال له كتاب، وذكر طريقه إلى الكتاب. النجاشي قدس الله نفسه أنكر ذلك وقال إن الكتاب ليس لعبد الملك بن عتبة الهاشمي وهو ليس له كتاب، والكتاب إنما هو لعبد الملك بن عتبة النخعي السيرفي وهو ثقة. الكتاب له وهو ثقة أيضا، فهذا ثقة صريحا، لكن في ترجمة شخص آخر ذكره النجاشي. فكيف ما كان فالرواية معتبرة صريحة ودلت على عدم جواز الحيل، على عدم جواز النظر إلى البلد وهي تغتسل الخصي ينظر إليها. قال سعد أبا عبد الله عليه السلام عن أم البلد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل؟ قال عليه السلام لا يحل ذلك. الرواية الثانية رواه أيضا الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن البذو فيرى شعورهن؟ قال عليه السلام لا. هذه الرماية من جهة السند أيضا معتبرة، فإن محمد بن إسحاق هذا هو محمد بن إسحاق بن عمار الذي روى عنه ابن أبي عمير كثيرا، ومنها هذه الرماية ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق، ورواه الشيخ قدس الله نفسه، ورواه الشيخ الصدوق قدس الله وقد سره في رماية الشيخ الصدوق بأنه محمد بن إسحاق بن عمار، يعني الشيخ الصدوق رواه بهذا العنوان وهو ثقة، الرماية معتبرة من جهة السند. وأما من جهة الدلالة فلا ينبغي الشك في أن كلمة لا يحل غير قابل للحمل على الكراهة، فإنا ذكرنا في جملة من الموارد وفي المباحث الأصولية أيضا أن الإبرة في كون أحد الدليلين ناقض بل مقدما على الدليل الآخر ورافعا لظهوره ميزان ذلك فرضهما في جملة واحدة وفي عبارة واحدة، فإن كان جمعهما في عبارة واحدة لا مانع من، وكانت أحدهما قرينة على أن الآخر بل لم يرد به ظهوره فيحمل على خلاف الظاهر، يعني يكون خرينة متصلة و رافعة للظهور من الأول، كما إذا فرضنا أنه إذا سئل عن حكم شيء فقال عليه السلام لا تفعله، ومتصلا قال أنه ولا بأس عليك إذا فعلته. هذا الكلام لا يعد من التناقض عند العرب، بل يحملون جملة لا تفعل وصيغة لا تفعل على الكراهة، يعني أمر ليس بمرغوب فيه منهي عنه إلا أنه ليس بنهي زجر وإنما هو نهي تنزيه لا مانع من الجمع بينهما. أو يؤمر يقول افعله ويقول لا ولا بأس بتركه، أيضا يظهر منه أن الأمر للاستحباب ليس هنا منافات، كل ما يكون رافعا للظهور من الآخر إذا كان في كلام المنفصل يكون رافعا للحجية ومقدما عليه، فتكون قرينة منفصلة على المراد وإن كان الظهور محفوظا. لا يرتفع الظهور بالقرينة المنفصلة، القرينة المنفصلة تكون رافعة للحجية، وهذا هو الميزان الكلي. كل ما يكون رافعا للظهور عند الاتصال يكون رافعا للحجية عند الانفصال. وأما إذا عد الكلام من التناقض فهذان لا يمكن أن يحمل على الكراهة، يقدم أحدهما على الآخر، فإنهما إذا اجتمعا في كلام واحد عد عند العرف من التناقض. فإذا في مثل كلامنا في الخسي إذا سئل عن حكم الخسي فقال عليه السلام لا يحل ذلك ويحل ذلك، وكان الخسيان يدخلون على بنات الحسن علي أبي الحسن سلام الله عليه. هذا من التناقض، لا يحل ويحل، كيف يجتمع لا يحل مع كلمة لا بأس؟ قال كانوا يدخلون لا يحل ذلك، وكان الخسيان يدخلون على بنات الحسن علي أبي الحسن عليه السلام. إذن تفع المعارضة بين هاتين الروايتين المعتبرتين، يعني رواية عبد الملك بن عتبة النخعي ورواية محمد بن إسحاق بن عمار مع ما رواه الشيخ الكليني قد نسأل الله نفسه بسند صحيح، هاتان تدلان على عدم الجواز وتلك تدل على الجواز، فبالتعارض يسقطان لا محالة، وأحدهما موافق للكتاب والآخر غير موافق للكتاب، كلم لا يدنينا ليس هذا من المستثنات على ما ذكرنا. فإذا تتقدم ما دل على عدم الجواز مضافا إلى ما ذكره الشيخ قد نسأل الله نفسه من أن رواية الجواز لا بد من حملها على التقية بقرينة بعض الروايات أنه سئل الإمام عليه السلام عن حكم ذلك فلم يجب. عدم الجواب ظاهر في أنه سلام الله عليه كان متقيا وإلا لا موجب لعدم الجواب، ولا حاجة لنا إلى ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، ثبت أو لم يثبت مقتضى إطلاق القرآن على آية المباركة عدم الجواز بعدم استثناء الخسي، فيكون احدى الروايات بعد تعارض الروايتين المرجع يكون هو الآية المباركة الدالة على عدم الجواز، وبعد هذا يظهر حكم سائر الأقسام المذكورة في كلام الماتن قدس الله نفسه من الشيخ الكبير العنين المجبوب، كل ما لا يتمكن من اتيان النساء لا دليل على جواز عدم التستر بالإضافة إليهم، بل القناع معتبر والتستر معتبر بمقتضى إطلاق الآية المباركة، ولا دليل على الاستثناء فيدخل تحت المستثنين ولا يدنين زينتهن لأي أحد كان مجبوبا أو غير مجبوب عنينا أو غير عنين، شيخا كبيرا او لم يكن شيخا كبيرا، جميع ذلك داخل تحت الآية المباركة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على عليه ولم يولد ولم يكن رحمه فهو من قحاده. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. أكد ذكر أبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن يجلس الرجل في ذلك المكان حتى يبرد. استدل على ذلك بروايتين، إحداهما ضعيفة السند والآخر لا بأس لسندها. احداهما ما رواه الشيخ السنون قدس الله نفسه في الخصال عن احمد بن الحسن القسام شيخه ولم يوثق، وجملة اخرى في متن في سند الرماية زعيم. في هذه الرماية قال: فلا يجوز للرجل، الرماية طويلة، قال: فلا يجوز للرجل ان يجلس فيه حتى يبرد، بإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد، أدمر بلا يجوز. ولكن الرماية من جهة ضعف سندها غير قابلة عند الاعتماد عليها، بل عند الرماية الثانية. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن ابراهيم عن ابي عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: اذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد. هذه الرماية بحسب السند لا بأس به، وذكرنا مرارا أن النوفلي أيضا از ظاهر اعتباره، والسكوني ممن بسطر الشيخ قدس الله نفسه في كتاب العدة صريحا، فالرماية معتبرة. وأما من جهة الدلالة، إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد. اولا من جهة الصغرى في الخارج، الظاهر بالله العليم انه لا يتحقق خارجا، لان حرارة البدن لا تكون بمرتبة تبقى في المجلس حتى يدركها الجالس الثاني. اذا جلس انسان في مجلسين في المنام يمكن انه نام تحت لحاف، بعدما يقوم اللحاف كانه مثل خيمه صغيره تخرج الحراره، فاذا دخل الثاني تحت ذلك اللحاف يدرك حراره فيه. واما المكان فلا اظن ان يتحقق ذلك خارجا حتى ينهى عنه. وعلى تقدير التحقق، لو فرضنا أنه يتحقق في الخارج، لا بد من حمل هذه الرماية على الكراهة، وإن كان الرماية ظاهرة في التحريم، ولا سيما الرماية الأولى الزعيفة ظاهرة، هنا أبدل بلا يجوز، هنا قال لا يجلس فلا يجلس، وإن كانت ظاهرة في التحريم لعدم الترفيف وليس هنا ما يدل على الجماز، لكن مع ذلك لا بد من حمل الرواية على الكراهة باعتبار أنه لم يقيد هنا بغير المعارف. إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد. الرواية مطلقة بالنسبة للمحارم وغير المحارم، ولا شك في أن الجلوس في مجالس المحارم أمر جرت عليه السيرة الخارجية في البيت: الأم قاعدة في مكان تقول يقعد فيها ابنه أو يقعد فيها أخوها أو غير ذلك. في البيت الواحد كثيرا ما يتحقق ذلك، لا يحتمل أن يكون هذا حراما، فلا بد إما من تقييد هذه المرأة بغير المحارم أو تقييد النهي بالنهي التنزيهي يعني بالترخيص يرفع عن إسرافه. فعلى كل حال لا بد من التصرف في هذه الآية الأخ بإتلافها من كلتا الجهتين، يعني من جهة عمومية عموم المرأة للمحارم وغير المحارم، ومن جهة حمل الأمر النهي على التحريم من دون ترخيص بمقتضى الإطلاق هذا لا يمكن. إذن تحمل على الكراهة ولا مانع من الحكم بالكراهة على الإسلام لو تأخرت الصورة، فيقال كل مجلس جلست فيه المرأة سواء كانت من المحارم أم لم تكن من المحارم يكره جلوس الرجل في ذلك المكان على الإطلاق أمر ممكن. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم استيزان المالين واستيزان الولد فيما إذا كان الرجل مع زوجته، وذكر في المثل أنه لا يجوز للولد أن يدخل على الوالد بلا استيزان، يجب عليه الاستيزان مع الاستيزان إذا كان معه زوجته، وأما الأب فيجوز له أن يدخل على ابنه وإن كانت معه زوجته. هنا الذي ذكر في المقام روايته ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن حجة من أصحابنا عن أحمد عن ابن فزال عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال عليه السلام نعم قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده، وإنما هي امرأة أبي، توفيت أمي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفاجئهما عليه، ولا يحبان ذلك مني، والسلام أحسن وأسرف. هذه الرواية تدلنا على أن الولد لا بد أن يستأذن عند دخوله على أبيه إذا كانت عنده زوجته، ولا يجوز الدخول بغير استئذان. وكذا قال الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال نعم وأنا كنت أفعل ذلك، لكن الرواية ضعيفة غير قابلة للاستدلال بها، فإن أبا جميلة الذي وقع في سند هذه الرواية ضعيف جدا ومعروف من الكسف أبو جميلة، فهذه الرواية تدخل. وأما الرواية الثانية فهي رواية معتبرة محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام، والرواية معتبرة جدا. قال عليه السلام يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الإب إلى آخر الرواية. هذه الرواية فصل في الدخول بين الأب والإب، وأن الأب يدخل على ابنه والإب بغير إذن، والإب لا يدخل على الأب بغير إذن، لا بد من الاستئذان. لكن ليست في هذه الرواية التقييد بما إذا كانت عنده زوجته، بل هو حكم كلي ومطلق من هذه الجهة، ونتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. حكيم مملكهم يقول لكم قل هو الله احد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في دروس الرجل في مجلس جلست فيه امرأة وأنه لا يجلس في ذلك المجلس حتى يبرد. ظاهر الرواية الواردة في المقام هو عدم الجواز وأنه جاهل، ولكن لو بد من رفع اليد عن ذلك وحمله على الكراهة لا لما ذكرناه من دوران الأمر بين التقييد ورفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب، وذلك لما ذكرنا في غير مورد من أن التقييد سواء كان متصلا او منفصلا وكذلك التخصيص لا يوجب الرفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب او عن ظهور النهي في الحرمه. هذا الظهور محفوظ ايته يرفع اليد عن الاطلاق او عن العموم فيخصص او يقيد، بل البكر في ذلك هو جريان السيره على ذلك من غير فرق بين المحارم وغير المحارم، فإنه قل بيت من البيوت لا يكون فيه امرأة غير ذات محرمين واحدة أو أكثر، بنات العم بنات الخال ونحو ذلك، زوجة الأخ. غالبا البيوت كانت فيها أشخاص كثيرة ويعيشون في بيت واحد، فالسيرة قائمة على عدم حرمة ذلك، وأن الرجل يجلس في مجلس قائمة عنه المرأة. وما أفت النظر عن ذلك، لو فرضنا أن هذا الحكم كان حكما تحريميا لكان واضحا وظاهرا لكثرة الابتلاء بذلك، فكيف ولم يوجد أحد قائلا بالحرمة أو نسب إليه القول بالحرمة؟ فهذا من الواضحات يعني جوازه، ولا يوجد قائل بالحرمة، إذن لا بد من حمل الرواية على الكراهة وأنه يكره ذلك. بعد ذلك تكلم قدس الله نفسه حكم استيزان الولد من الوالد إذا أراد الدخول عليه ومعه زوجته، فذكر أن الولد يستأذن والده والوالد لا يستأذن الولد. قلنا الرواية الواردة في المقام روايتان، إحداهما ضعيفة بأبي جميلة والثاني معتبرة، يستأذن الولد على الوالد ولا يستأذن الوالد على الولد، على الأب على الإب. ولكن لم يذكر في هذه الرواية كون الزوجة مع الوالد أو كون الزوجة مع الولد، وحمله على خصوص ذلك بعيد جدا. فالظاهر أن هذا الحكم حكم أخلاقي وأنه من الآداب من أحكام الأبوة والبنوة والتحفظ على مقام الأب أن يستأذن الولد على أبيه إذا أراد الدخول على أبيه، أمر مستحسن لا يختص بمورد وجود الزوجة عنده. كانت له زوجة أم لم تكن له زوجة؟ على تقدير وجود الزوجة كانت وجود الزوجة معه أو لم تكن معه. الأدب يقتضي يعني التحفظ على كرامة الأب، واحترامه يقتضي
تیزان عند الدخول، ولكن هذا بالنسبة الى الوالد لا يعتبر ذلك. الوالد لا يستأذن اذا اراد ان يدخل على ابنه باعتبار انه فرعه ومن ثمراته، ولكن العكس الولد اذا اراد ان يدخل على ابيه يستأذن، وهذا نوع احترام. فالروايه اجنبيه عن كون الزوجة مع الابن او مع الاب وعدم كون الزوجة معه حكم ثابت على الاطلاق، ولا بد من حمله على الحكم الاخلاقي، يعني على الاستحباب الولد يستأذن على ابيه ايضا لما ذكرناه من قيام السيرة القطعية على عدم وجوب ذلك. وإن كانت الرواية ظاهرة في الوجوب لو كان هذا واجبا على الإطلاق لظهر وكان من الواضحات. وأما حكم الدخول مع كون الزوجة عنده فهذا يستفاد من الآية الشريفة التي ذكر فيه العورات الثلاث على ما تقدم، حتى الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أيضا يمنعون من الدخول في هذه الأوقات، ولا فرق بين الوالد والولد حينئذ، يعني في هذه الأوقات، كما أنه لا يجوز للابن أن يدخل على أبيه في هذه الأوقات بغير استئذان، كذلك مقتضى الآية الشريفة الإسراف والآية الشريفة الوالد أيضا لا يدخل على ابنه، وفي غيره هذه الأوقات يجوز الجميع ذلك. قال سبحانه فالموفون بعضكم على بعض. وأما في هذه الأوقات المعبر عنه بالعورات معنى العورة السادسة أنه لا بد من سترها الدخول ممنوع، فالحكم كما هو صحيح المتن بجواز دخول الوالد على ابنه عند كون زوجته معه حتى في هذه الأوقات علامات يقتضي ظاهر العبارة لا يمكن المساعدة عليه، بل مقتضى الآية المباركة عدم جواز الدخول في هذه الأوقات بالنسبة إلى جميع الناس. فالنتيجة أن الاستئذان في هذه الأوقات واجب مطلقا، وفي غير هذه الأوقات بالنسبة إلى الابن مستحب أن يستأذن من والده دون العكس. ولا يطلب يعني غير مأمور الوالد بالاستئذان من الابن، وأما الابن فهو مأمور بذلك أمرا استحبابيا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك الزوج حكم الأجزاء كتفريق، ذكر قدس الله نفسه حكم التفريق بين الأطفال في المزاجع، وأنه لا ينام طفلان في مزجع واحد وتحت لحاف واحد سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، نهي عن ذلك. ويفرق بين الأطفال بين الصبي والصبية، الصبي والصبية، الصبية والصبية، يفرق بينهما في المزاجع على ما دلت عليه بعض الروايات. قدس الله نفسه بطريقه الصحيح عن عبد الله بن ميمون، وعبد الله بن ميمون ثقة، فالرواية معتبرة. روى عن جعفر بن محمد سلام الله عليهما عن أبيه عن آبائه سلام الله عليهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصبي والصبي والصبي والصبية 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 يفرق بينهم في المزاجع لعشر سنين. إذا كان الصبي له عشر سنين أو الصبية لها عشر سنين يفرق و كذلك السبي مع السبي و السبية مع السبية يفرق بينهم في المزاج اذا كان عمرهم بهذا المقدار. قال السدوق و روي انه يفرق بين السبيان في المزاج لست سنين. وهذه رواية اخرى مرسلة بلا بد من حملها على الاستحباب جزما. واما الرواية الاولى فهي رماية معتبرة، وظاهر هذه الرماية والوجوب أنه يفرق بين الأطفال في المزاج. وبردت أيضا رواية أخرى ذكرها صاحب المسائل قدس الله نفسه في باب آخر أنه يفرق بين النساء والأطفال في المزاج إذا كان بل له 10 سنين الطفل. النساء والأطفال الطفل إذا بلغ 10 سنين يفرق بينه وبين النساء. وقد وردت عدة روايات في عدم جواز نوم رجلين تحت لحاف واحد أو امرأتين تحت لحاف واحد أو رجل وامرأة في عدة من الروايات وهي معتبرة. وبلد الحد على ذلك إذا نام الرجلان تحت لحاف واحد أو امرأتان تحت لحاف واحد أو رجل وامرأة حتى إذا كانت من المحارم كأختها أو أمها يجب الحد، لا بد من الحد. يحد آية عن دون حد الزنا على ما سر به في الروايات 99 صوتا. وذكرنا في بحث الحدود أن هذا الحكم خاص بما إذا كان النوم عاريا كما كان هو المتعارف بين أهل البادية حتى في زماننا. وشاهدنا أنهم في حال منامهم ينامون عارين عن اللباس. بس الساتر والله كان هذا هو العادة الجارية بينهم. وفي الروايات تسريبا بذلك إذا لم يكن بينهما حاجز أو إذا كانا عاريين. فهذا الحكم خاص بذلك. وأما النوم مع اللباس و مع السدر یعنی من دون عارین فلا یحتمل حرمت ذلك فی الرجال او النساء او رجل و امرأه الا اذا كانت المرأه اجنبیه مثل ابن آخر فی نفسه یکون هذا محرما اخوان ینامان تحت لحاف واحد او الاب و الابن او الام و البنت به غیر ذلك لا یحتمل حرمت ذلك بل علیه سیرت الجاریه ولا سیما فی الشتاء اذا کان الغطاء قلیلا فی البیت ینام شخصان کبیران او صغیران او صغیر و کبیر. فهذا الحکم الذی هو محرم جزما و فیه الحد بلا اشکال خاص بالعاری. فبهذه القرينة الظاهر أن قوله عليه السلام يفرق بين الأطفال في المزاج يعني بين السبي والسبية أو السبيين سنخه ذلك السن، والمراد به النوم مجردا وبغير لباس كما أنه ممنوع في الرجال وفي النساء أو الرجل والمرأة حتى إذا كان من المحارم هذا ممنوع في الأطفال أيضا. فإذا إبقاء الرواية على الوجوب وأن هذا واجب لا مانع منه ولم يظهر عدم التزام الأصحاب بذلك بعدما التزموا بذلك في الرجل والمرأة أو المرأتين والطفل والصبية إذا بلغت 10 سنين تكون مرأة لا محالة، وقد سره بأنه لا يجوز وعليه الحد. فإذا الظاهر أن المراد بالدواية يعني من من المزاجة، فقوله عليه السلام يفرق بينهم في المزاجة بقرينة تلك الرمايات، المراد به النوم عاريا وبغير لباس، فبقاء الظهور ظهور يفرق في الوجوب لا مانع منه، والظاهر أن الأصحاب أيضا ملتزمون بذلك. نعم، بغير اللباس، مع اللباس، من غير أن يكون عاريا، هذا ليس بممنوع في الرجال والنساء أو الرجل والمرأة، فضلا عن الأطفال جائز فيهم أيضا، بل عليه السيرة كما ذكرنا. الحمد لله رب العالمين.
الله سبحانه وتعالى ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في دخول الاب على الابن إذا كان عنده، وذكرنا أن هذا لا يمكن المساعدة عليه بإطلاقه، وذلك فإن المستفاد من الآية المباركة عدم جواز دخول أي أحد على أي أحد في الأوقات الثلاثة التي عبر عنها في كلامه سبحانه بالعورات، ثلاث عورات لكم، وعبر عنه في جباية معتبرة بساعة الخلوة، وأن هذه الساعات ساعة الخلوة، فليس لأحد أن يدخل على أحد في هذه الأوقات، والظاهر كما يقتضيه إطلاق الآية المباركة لا فرق بين أن يكون الشخص متزوجا وأن لا يكون متزوجا، وعلى تقدير التزويج أن تكون زوجته معه أو لا تكون زوجته معه، فإن هذه الساعة ساعة الخلوة وساعة العورة، ولعل الإنسان في هذا الوقت عاري مشغول بنفسه من تبديل لباس أو غير ذلك، فيمكن أن يكون عاريا فتظهر عورته للداخل. ولم يقيد الآية المباركة ولا الروايات الباردة في تفسير الآية لم يقيد بأن يكون مع الإنسان زوجته أو مملكته. فساعة الخلوة ساعة لا بد من أن يكون الإنسان خاليا من أي أحد، ويكون هو وحده في البيت، ولا يدخل عليه أحد من دون استئذانه. والآية المباركة المذكور فيها ما ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا العلم منكم، فالذكر هاتين الطائفتين الظاهر أنه لكثرة الابتلاء بهما من جهة الدخول أو لعموم الحكم حتى لهم، فسرها بهما تسريحا كاملا حتى لا يحتمل خروجهما عن هذا الحكم، وإلا فالحكم ليس بمختص بالأطفال ولا بالمماليك، فلا يجوز دخول غير المملوك البالغ بلا إشكال. يعني إذا كان دخول الطفل غير البالغ حراماً ودخول المملوك حراماً بغير استئذانين، البالغ الحر حرمة دخوله بطريق أولى، وهذا فرد خفي يعني هاتان الطائفتان من الفرد الخفي الذي ذكرهم الله سبحانه. وزيل الآية المباركة كالصريح في هذا المعنى، قال سبحانه ثلاث عورات لكم،
ليس عليهم ولا عليكم جناح بعدهن ترضاهون عليكم بعضكم على بعض. بعد هذه الساعات الثلاث لا جناح ان يطوف بعضكم على بعض ليس عليهم اي على من ذكر على الاطفال والموالي ولا عليكم جناح بعدهن بعد هذه الساعات ترضاهون عليكم بعضكم على بعض والله يبين لكم الآيات والله عليم حكيم. فهذه الجملة من الآية المباركة كالصريح في عدم جواز دخول أحد على أي أحد في هذه الأوقات الثلاث لأنها ساعة الأولى وساعة الخلوة يفتلي به الإنسان لنفسه فليس لشخص آخر الدخول ولم يستثن من ذلك الأب بالنسبة إلى الإبن كما لا يجوز دخول الإبن على الأب كذلك لا يجوز دخول الأب على الإبن. وأما صحيحة أبي أيوب الخزاج التي ذكر فيها أن الإبن يستأذن على أبيه إذا أراد الدخول على أبيه والأب لا يستأذن لم يذكر في هذه الصحيحة أن الإبن عندها زوجة عنده زوجة أو ليس عنده زوجة في أي ساعة. قلنا إن الظاهر أن هذا حكم أخلاقي لا أنه وارد في هذا المورد يعني في ساعة الغفلة بل من الآداب أن الأب إذا أراد أن يدخل على أبيه يستأذن في أي حال كان والأب ليس عليه أن يستأذن إذا أراد أن يدخل على ابنه وهذا أجنبي عن ساعات الأولى التي حكم فيها الله سبحانه بعدم جواز دخول أحد على أحد. وفي ذيل هذه الصحيحة التي قطعها صاحب المسائل وذكرها بعنوان رواية أخرى وهي زي هذه الرواية قال عليه السلام لا يستأذن الأب مزمون الرواية لا يستأذن الأب على الإبن ويستأذن الإبن على الأب ويستأذن الرجل متصلا بهذا الكلام قال عليه السلام ويستأذن الرجل على ابنته وعلى أخته إذا كانتا متزوجتين. وهذا حكم آخر وهو الدخول حكم الدخول على المرأة المتزوجة في عدة روايات منها روايتان معتبرتان دلتا على أن الشخص إذا أراد أن يدخل على امرأتين لا بد من الاستئذان ولا يجوز الدخول على المرأة بغير استئذان من أم أو أخت أو بنت أو خالة أو ما سوى ذلك أي امرأة كانت. إذا أراد أن يدخل الرجل على امرأتين لا بد له من الاستئذان بيدخل ولا يدخل بغير استئذان. لكن هاتين المعتبرتين لا بد من تقييدهما بما إذا كانت المرأة متزوجة كما في صحيحة أبي أيوب الخزاج قال عليه السلام ويستأذن على ابنته وعلى أخته إذا كانتا متزوجتين. فالتقييد والاشتراط بإذا كانا متزوجتين يدل بالمفهوم على الجواز في غير ما إذا كانتا متزوجتين. في غير هذه الحالة لا بأس الأب يدخل على ابنته أو الأخ يدخل على أخته أو الابن يدخل على أمه إذا لم تكن متزوجة لا بأس بذلك. فينتج أن دخول الرجل على المرأة المتزوجة لا يجوز بغير استئذان. ثم إنه من المقطوع خارجا أن مجرد التزويج لا أثر له و هاجا یعنی الاستیجان لعجل الاحتیاط و ان لا یر المرء فی حالت لا یناسب و ان ترا فی تلک الحاله و الا فلو فرضنا ان بنته متزوجه ولكن زوجها غائب او ان زوجها یسکن فی بیت آخر غیر هذا البیت او بعدو لم تزفه الى زوجها بعدو البنت فی بیت والدها کل ذالک لا یکون مشمولا للدلیل بحسب الانصراف الارضی یستأذن الاب على ابنته و على اخته اذا کانتا متزوجتین المنصرف العرفی من هذا الكلام ان یکون زوجهما عندهما او فی معرض ان یکون الزوج عنده اطلاق الروایه یشمل حتی ذالک متزوجه و لها زوج و من المحتمل ان فی هذه الساعه زوجها معها فی البیت فی معرض ذالک لابد من الاستیجان و هذا الحکم شامل للاب صریحا لا حاجت للتمسک بالاطلاق ليس لك ويستأذن الأب كذلك في الروايتين في المعتبرتين غير ذلك ويستأذن الأب على بنته وعلى أخته إذا كانتا متزوجتين وكذا غيرهما من النساء على ما دلت عليه المعتبرتان أنه لا يختص بالبنت والأخت بل يشمل جميع النساء حتى المحارم كالأمة والخالة ونحوهما إذن ليس للأب أن يدخل على ابنه وهو مع زوجته ولو من جهة أنه دخول على المرأة بغير استئذان والدخول على المرأة المتزوجة بغير استئذان حتى للأب غير جائز بنفس صحيحة أبي أيوب بهذا الناس في زيل السهل التي ذكرها صاحب الوسائل يستأذن الابن على الاب ولا يستأذن الاب على الابن قال وقال عن السلام ويستأذن الاب على ابنته واخته اذا كانتا متزوجتين فالدخول على المرأة المتزوجة ممنوع حتى بالنسبة الى الاب فكيف يمكن أن يقال إنه يجوز على الأب أن يدخل على ابنه وزوجته معه هذا دخول على المرأة المتزوجة وهو ممنوع بمقتضى هذه الروايات المعتبرة فالنتيجة أنه لا يجوز الدخول في موردين حتى بالنسبة إلى الأب أحدهما في ساعات قلبه وفي الأعلى التي عبر أنها من أوراد ثلاث أوراد لكم لا يجوز الدخول على أي أحد متزبك أو غير متزبك لأنها ساعة الخلبة ويمكن أن يكون هنا محذور في الدخول فبلا استئذان الدخول ممنوع حتى بالنسبة إلى المماليك وبالنسبة إلى الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم فكيف بغيرهما والثاني ما إذا كانت المرأة متزوجة واحتمل أو علم أن زوجها معها لا يجوز الدخول بل بلا استئذان وفي غير ذلك لا مانع وتأدبا للابن أن يستأذن على أبيه في أي وقت كان ولو في غير هذه الأوقات هذا تأدب ولا بأس به هذا متمم للبحث المتقدم تذكر قدس الله نفسه أن العزب المنفصل من المرأة كاليد والرجل والرأس وغير ذلك من الأعضاء لا يجوز النظر إلى هذا العزب كما كان لا يجوز النظر إليه حال الاتصال واستثنى من ذلك الشعر والسن والزوج ونحو ذلك مما يكون من توابع الإنسان و
و من ما ینمو فی الانسان و من توابعه. هذه الامور استثناها و انه لا باس بالنظر الى ذلك بعد الانتظار. اما عدم جواز النظر الى العضو المنفصل عن المرأة فلم يكن عليه دليل الا الاستثناء، وان يقال ان هذا العضو حينما كان متصلا بالمرأة لم يكن النظر اليه جائزا، فنستسحب الحرمة السابقة بعد الانفصال ايضا الاتصال والانفصال من الحالات. فيجوز فيحكم بالحرمة لأجل الاستصاب وعدم جواز نقض اليقين بالشك. وقد ناقش في ذلك شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بعدم بقاء الموضوع، وأن الموضوع وعدم جواز النظر إلى المرأة بجميع أعضائها من شعرها ومبكرها
Yeah. تدارك عليه فالكتاب النوم الحرمان لا بد من الكفر بالجواب بعدم الجواب حتى في الشعر إلا أن يثبت جواز النذر إلى الشعر من أدلة أخرى كما قيل له يستفاد من أدلة الجواز بسط الشعر بالشعر فنتكلم في ذلك في الوقت بعد ذلك أيها الأخوة. فأما مسألة نجاسة أعضاء الكلب أو قبلته بملكية الأعضاء بعد الانتصار فهو لا ليس مبنيا على الكتاب حتى يقاس المقام استثمار الملكية في الأجزاء أو اكتساب النجاسة في أجزاء الكلب فإن إتلاف الدليل من الأول شامل لذلك يعني في باب الملكية كل جزء مملوك في نفسه غاية الأمر مملوك ملزم بمملوك ملزم بمملوك إلى آخره سواء كان سبب الملكية الشراب أو أمر آخر الإحياء على الاشتراء كما في المباحات مثلا استودع على شيء فمالكه كل جزء مملوك بنفسه فيجوز له أن يبيع نصف هذا ربع هذا خمس هذا كل ذلك ليس بعد الفتح إذا انتثر الحكم الحكم بالملكية ليست من جهة استصحاب الملكية بل من جهة النسبية الأول الذي تظهر الملكية ليس الموضوع فيه والانتصار بل جمع في الملكية كل جزء مملوك مستقلا الجزء الآخر أيضا مملوك مستقلا فثم مملوك بمملوك وهكذا بالنسبة إلى الأجزاء في ملكة الدليل الدال على نجاسة الكلب إنما دل على نجاسة كل جزء من جزء منه شعر الكلب نجس يد الكلب نجس رجله نجس وهكذا نفس هذا الدليل يدل على النجاسة بعد الجزء الدال لأنها جاء يد الكلب الآن لم يكن أنه يد الكلب فالموضوع هو الجزء المضاف إلى الكلب فهذا ليس من جهة الاستثناء بل من جهة شمول الدليل الأول بإلا فلو كان الدليل والاستثناء لناقشنا في هذا أيضا فلا يمكن إثبات حكم كلي من الاستثناء وقال العلي بن الحمد
لله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قد وصل السلام السلام ذكر قد وصل الله نفسه أنه يجوز للمرأة أن يغسل شعره غيرها بشعره ويجوز لزوجها النظر إلى ذلك الشعر صلى الله عليه وسلم ولكنه يكره ذلك بل الأحبس تركه أما من حيث جواز النظر وأصل غسل الشعر بالشعر فجواب نظر الزوج إلى ذلك الشعر فإن قلنا بجواب النظر إلى الشعر المنفصل والمفصول من المرأة فلا يحتاج هذا إلى دليل هي جائز في نفسه كان يجوز للرجل النظر إلى شعر امرأة أجنبية إذا كان منفصلا عن بدنها ولا مانع منه في نفسه لما ذكرناه من أن دليل الحرمة خاص بما إذا كان النظر إليه نظرا إلى المرأة وفي فرض الانفصال ليس هذا نظرا إلى المرأة فيجوز في نفسه حينئذ يجوز الوصل ويجوز للزوج أن ينظر إلى هذا الشهر فلا حاجة إلى إثبات جواز ذلك إلى دليل وأما إذا قلنا بأن مقصد الاستثناء عدم الجواز من دون فرق بين الشعر وسائر الأعضاء مثل اليد والرجل من نحو ذلك كما تقدم. لو فرضنا ان الاستصحاب جارين فلا فرق في جريان الاستصحاب بين الشعر وغير الشعر، فعلى ذلك لابد في جواب ذلك من إقامة دليل وإلا فهو غير جائز في نفسه. وقد دل على ذلك المعتبرة، دل على الجواب. جرى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، وهو عبد الرحمن بن محمد بن أبي هاشم، وهو ثقة وثقة النجاشي، عن سالم بن مكرم، وهو أيضا ثقة، عن سعد الأسكاف، وهو كذلك. والرواية معتبرة سندا. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن القرامل التي تزعها النساء في روثهن يصلنه بشعورهن، فقال عليه السلام: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، من دون فرق بين القرامل وغير القرامل، كل ما تتزين به المرأة لزوجها فلا بأس بذلك. قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الموصلة بالموصولة، فقال عليه السلام: ليس هناك، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الموصلة بالموصولة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فهي موصولة في شبابها وواصلة في كبرها وبعد زوال الشباب. الواصلة والموصولة اللتين لعنهما رسول الله صلى الله عليه وآله المراد بهما هذه، لا الشعر التي تصل شعر غيرها بشعره. هذه الرواية واضحة الدلالة على الجواز باعتبار الموصولة، وإلا فلو فرضنا أن القرامل إنما هي من غير شعر المرأة من الصوف وغير الصوف، فما معنى لعن الموصولة التي فهمها الراوي؟ الراوي فهم من الواصلة والموصولة أن امرأة إذا وصلت شعر غيرها بشعرها فكلاهما ملعونتان، الواصلة والموصولة، يعني التي تعطي الشعر والتي تصل الشعر. فقال عليه السلام: ليس المراد بالواصلة والموصولة ذلك، وإنما المراد بهما أمر آخر، وكل ما تزينت به المرأة لزوجها فهذا لا بأس به. فالرواية تدلنا على أن وصل الشعر بشعر غير المرأة أيضا لا بأس بذلك، فهو جائز ولو فرضنا أن مقتضى الاستصحاب كان هو عدم الجواز في نفسه. و اما حكمه قدس الله نفسه بالكراهه، بل الاحتياط بالترك فهو مستند الى روايتين يظهر منهما عدم جواز ذلك. احداهما ما رواه الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ثابت بن سعيد. الشيخ قدس الله نفسه روى هذه الرواية عن ثابت بن سعيد، ورواها الكليني قدس الله نفسه عن ثابت بن أبي سعيد لا ثابت بن سعيد. وعلى كلا التقديرين فهذا الرجل مجهول لم يرد فيه توثيق ولا مدح، فالرواية ضعيفة من جهة السند ولا يمكن الاستدلال بها. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل. قال عليه السلام: يسله الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، يعني يسل شعر نفسها من مكان آخر يسله إلى شعرها. وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها. فالكراهة إما يقال إنها ظاهرة في الكراهة المصطلحة أو بالمعنى الذي ذكرناه، يعني كان بالحاجة مبعوض بمكروه. فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها. مفهوم هذا أيضا، هذه الجملة يدل على أنه إذا كان الوصف بشعر امرأة أخرى فهو يضرها، ولكن الرماية من جهة ضعف السند غير قابلة للاستدلال بها، إذن يكون الاحتياط احتياطا استحبابيا، وأما الحكم بالكراهة فلا لم يثبت ذلك. الرماية الثانية ما رماه التبرسي في مكان من الأخلاق عن حسن بن الفضل عن سليمان بن خالد قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل. قال عليه السلام: يسله له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر بشعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به. بحسب المدلول هذه الرماية بعينها تدل على ما تدل عليه الرواية الأولى، ولكنها مرسلة، والثلاثي قدس الله نفسه يرويها مرسلة، فلا أثر لهذه الرواية، يعني من جهة الضعف فالحكم بالكراهة الظاهر أنه لا دليل عليه، الاحتياط الاستحبابي في محله، لأن احتمال الحرمة حتى بلا دليل كاف بالمسألة. فالظاهر أن غسل الشعر بشعر غيرها أيضا جائز، ولا مانع من نظر الزوج إلى هذا الشعر لدلالة المعتبرة على جواز ذلك، بل الأصل يقتضي الجواز بناء على ما تقدم. ثم تعرض قدس الله نفسه أن جواز النظر لا يلازم جواز المسح. فلو فرضنا أننا بنينا على جواز النظر إلى وجه المرأة وإلى كفيها وقلنا إنه جائز إذا لم يكن عن تلذذ بريبة، لا مانع منه، لا يقتضي هذا جواز المسح. موضوعان كل منهما حرام في نفسه: النظر في نفسه حرام، اللمس في نفسه حرام. فلو فرضنا أننا لم نقل بالأول وقلنا إن النظر ليس بحرام، حرمة اللمس لا بل لا تسقط، ولا يتبع اللمس النظر في هذه الجهة. فإذا بنينا على الجواز على الإطلاق أو في بعض الموارد كما في من يريد كما في القواعد من النساء مثلا يجوز له النظر إلى القواعد من النساء على ما تقدم أن اللمس لا دليل عليه أو غير ذلك، المقصود أن حرمة المس ليست بتابعة لحرمة النظر. فإذا قلنا بالجواز في النظر نقول في اللمس ليس كذلك، والأمر كما ذكره. ومن هنا يظهر أنه لو سقط أحد الحكمين لاضطرار كما إذا قال في مقام العلاج، الاضطرار اقتضى النظر وتوقف العلاج على النظر إلى بدن المرأة لعلاجها وخلاصها من المرض مثلا أو كسر أو جرح، لا يجوز حينئذ اللمس. ولو انعكس الأمر توقف العلاج على اللمس ولو بدون نظر لا يجوز النظر. حكمان متغايران جواز أحدهما لاضطرارين لا يقتضي جواز الآخر من هذه الجهة. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم اختلاط النساء بالرجال وذكر أنه يكره الاختلاط إلا للعجائز ولهن حضور صلاة الجمعة والجماعة. لا يبعد أنه قدس الله نفسه بقوله ولهن، لو كان فلهن كان أزهر. لا يبعد أنه يريد الاستثناء في هذه الموارد، يعني يكره اختلاط النساء بالرجال ولهن إلا العجائز، هذا المقدار مستثنى من العجائز أن لهن حضور الجمعة والجماعة. الروايات الواردة في المقام، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، وهو ثقة، وإن كان يقال أنه بصري إلا أنه ثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا أهل العراق، نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، أما تستحون؟ هذه الرواية بحسب السند معتبر، بحسب الدلالة أيضا ظاهرة، والحكم فيها لجميع النساء لا يختص بالشباب وغير الشباب، يعني النساء لابد أن لا يزاحمن الرجال في الأسواق. إن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق أما تستحون. فهذه الرواية تدل على أن مدافعة النساء للرجال واختلاطهن بهن في الطريق هذا أمر مرغوب عنه ومناف للحياة، ولا بد أن يكون الرجال يستحيون من هذه الجهة. وورد في بعض الروايات جواز حضورها، يعني حضورهن النساء الحجائج لصلاة العيدين. زر الشيخ الكريني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فزال، عن مروان بن مسلم، عن محمد بن شريح، والرواية معتبرة، ومحمد بن شريح أيضا ثقة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين، فقال عليه السلام: لا، إلا الأجوز عليها من خلاها، يعني الخفين، تلبس الخفين وتخرج إلى صلاة العيدين. هذه الجملة في كلام الرابي، السؤال عن صلاة العيدين، لا في كلام الإمام عليه السلام. سأل الإمام عليه السلام عن خروج النساء في العيدين. لا يبعد دعوى أنه لم يكن خصوصية في نظر السائل بالنسبة إلى العيدين، ومراده الخروج إلى الجماعة، بما أنه في العيدين طبعا الجماعة تكون أكثر من غير الجماعة، من غير العيدين، كصلاة الجمعة أو مطلق صلاة الجماعة. طبيعة الحال في العيدين المتعارف الخارجي الجماعة تكون أكثر، في السنة مرة واحدة أو مرتين، لأجل ذلك يرغب الناس في هذه الصلاة. فليس نظر الرامي إلى خصوصية في العيدين، بل مراده الخروج إلى الجماعة، بما أن صلاة العيدين أكثر نفرا من غير صلاة العيدين، لأنه سأل من هذه الجهة. فيمكن التعدي إلى غير ذلك أيضا من صلاة الجمعة والجماعة كما ذكره الماتن قدس الله نفسه. وأما الرواية الثانية، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال عليه السلام: لا، إلا امرأة مسنة. عبر عن هذه الرواية بالمرسخة وهي ضعيفة جدا، فإن محمد بن علي الذي يروي عنه أحمد بن أبي عبد الله وهو البرقي، أحمد بن محمد بن خالد، هو محمد بن علي السيرفي، وقد يعبر عنه بمحمد بن علي الكوفي، وهو أبو سمينة الزعيف والمعروف بالزعف أبو سمينة. فالرواية زعيفة وغير قابلة للاستدلال بها، والعمدة الرواية الأولى التي ذكر فيه العيدين فقط، ولكن التعدي من العيدين إلى غير العيدين غير بعيدين. ثم تعرض قدس الله نفسه بعد ما ذكر الشبهات الحكمية تعرض للشبهات الموضوعية، وأنه إذا تردد ما يجوز النظر إليه مع ما لا يجوز، أو ما يجوز لمسه وما لا يجوز، وغير ذلك من الموارد، ما هو الحكم في موارد الشبهة الموضوعية؟ ذكر قدس الله نفسه
المحلة النسبية
السببين تكلم فيما بعد ظلم ماضي وليس هذا من قبيل التنبيه، يعني قسم جائز من الأول وقسم غير جائز من الأول، بل طبيعة الحال وعدم الجواز. المقتضي مقتضٍ لعدم الجواز على الإطلاق، والجواز إنما هو لمانعٍ في موارد العدل أو في موارد المماثل من قبيل المانع، فليس هذا من قبيل التنبيه بل من قبيل المقتضي والمانع. فإذا شك في وجود المانع مقتضى العدل عدمه والحكم بالحرمة. هكذا ذكرنا أليس هذا من باب التمسك بالعموم بالشبهات الإسلامية، لأنه قدس الله نفسه لا يبني على جواز التمسك بالعموم بالشبهات الإسلامية، وهذا طبعا شبهة إسلامية. ثبت عدم جواز النظر إلى النساء على الإطلاق إلا المحارم، وثبت عدم جواز التكشف للمرأة إلا للمماثل أو إلا لأبيها أو أخيها من المحرمات النسبية. فليس عدم الجواز من جهة التمسك بالعموم لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو يأخذن من أفكارهن، بل من جهة المقتدي بما أنه من قبيل المقتدي بالمانع، فإن الشك في المانع يبنى على عدمه. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه بمجهن في كلا الجزئين من كلامه، أما أنه ليس من قبيل التنبيه فقد ذكرنا في معنيه في باب العمر الخاص أن التخفيف لا محال يوجب التنبيه ويستحيل التخفيف بغير تنبيه، يعني ينقسم الموضوع إلى قسمين، ما ولد عليه التخفيف وما بقي تحت العام يكون قسمان إلا ما دب بكبير ظاهر، فإن موضوع الحكم يستحيل فيه الإهمال الواقعي، لابد أن يكون بحسب الواقع إما مطلقا أو مقيدا. فإذا فرضنا عموما فبلد عليه تخفيف في أي مورد كان أنصار المعروف بالأصول أكرم العلماء إلى الباب الأصول، إذا فرضنا أنه خرج عنوان الباطل فالباقي تحت العام، إما العالم على إطلاقه سواء كان فاسقا أم لم يكن، أو مقيدا بأن لا يكون فاسقا أو مغمرا، أما الإهمال فهو غير مقبول. وبما أنه لا يمكن أن يبقى على إطلاق أكرم العلماء إلا الفستاق منهم، فتبعا يتقيد بالعالم الذي لا يكون فاسقا، فينقسم الموضوع ويتنوع إلى قسمين، العالم غير الفاسق يعني الذي لا يكون فاسقا، والعالم الذي يكون فاسقا هذا محكوم بوجوب الإكرام وذاك غير محكوم بوجوب الإكرام، هذا في الأوصاف العربية. وكذلك في الأوصاف الذاتية المرأة تعيز إلا القرشية مثلا، إذا فرضنا أن القرشية خرجت من موضوع الحب فالتي تعيز إلى 50 أي مرأة طبيعي المرأة مثلا غير معقول مطلقا سواء كانت قرشية أم لم تكن، هذا أيضا غير معقول، فطبعا يتقيد بأن لا تكون قرشية. فيتنمى الموضوع إلى قسمين إلى نوعين، مرأة قرشية ومرأة غير ذلك. ليست بقرشية التي ليست بقرشية موضوع العرف، والتي قرشية موضوع العرف. ولكن ليس لازم الاستثناء أن تكون القضية معدولة، يعني عنوان غير الكرشية أو غير الوارد الصادر يؤخذ عنوانا وجوديا العالم المتصف بأنه غير صادق أو المرأة المتصفة بأنها غير كرشية، هذا لا استفاد من الدليل، بل المستفاد من الدليل أن الخارج خصوص القرآنية وخصوص الفاسق، فغير ذلك يبقى تحت الآن، فالمستثنى من يكون على نحو الطالبة المرأة التي لا تكون قرآنية ولا تكون مستثفة بالقرآنية أو الغالب الذي لا يكون قاسبا لا العالم المتصف بعدم الفكر بل العالم غير المتصف بالفكر يعني الذي لم يتصف بالفكر فالقيد الذي اخذ من المستثنى من قيد ادبي لا قيد فكري هذا بالنسبه الى الجزء الاول من كلامه واما الجزء الثاني فقاعده المقتدي والمانع لم تثبت هذه القاعدة لا ببناء العقلاء ولا بدليل شرعي إلا أن يرجع إلى الاستفهام فيستفهم عدم المانع أمر آخر بإنمان قاعدة المقتدي والمانع المقتدي موجود والمانع منحوه به الأصل عدما لا يترتب على هذا ثبوت المقتدى بل فلم يثبت هذا بأي دليل وتفسير الكلام في المباحث الأصولية فكلا جزئي كلامي حدث الله نفسه مورد للمناقشة من هذه الجهة الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما اذا شك في ان المنظور اليه مماثل او غير مماثل فأنه ممن يحرم نكاهه مثلا أو أنه ليس كذلك ذكر قدس الله نفسه أن في مثل ذلك لا يجوز النظر إليه حتى في موارد الشبهة البدوية ولم يكن علم إجمالي لا من جهة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية بل من جهة أن الشك شك في المانع والمقتدي للتحريم موجود فيبنى على عدم المانع وقد تقدم الكلام في ذلك وقلنا إنه لا دليل على قاعدة المقتدي والمانع أبدا لا من السيرة العقلائية ولا من الأدلة الشرعية فلا أثر لهذه القاعدة أثارة عدم المانع ليس لها أصل وأساس إلا إذا رجع إلى الاستصحاب وكان عدم المانع مستقلا وفاجئ الكلام بالاستصحاب وقد يقال بعدم الجماز كما ذكره قدس الله نفسه من جهة التمسك بالعموم باعتبار أن العام حجة في جميع أفراده فإن العام حسب ظهوره الأولي شامل لجميع الأفراد فيما إذا علمنا بوجود مقدسين فأنه خرج عن تحت العام فيحكم بالخروج وفيما إذا شك في ذلك كان العموم حجة المفروض أن الحكم ثبت لجميع الأفراد ما کان داخلا تحت المخصص و ما لم یکن داخلا و ثبت العموم و بعد از آن که خرج مقدار و طائفتون عنوان خرج عن تحت العام فذلك العموم بمقتضى عمومه شامل لجميع الافراد و حجة في جميع الافراد فلا بد من ان يعمل على طبقه ما لم يحرز التخفيف فإذا شك في أثر أنه داخل في أفراد المخصصين أو أنه غير داخل فلم يحرز التخفيف وإذا لم يكن التخفيف محرزا فيكون العام هو المرجع وهذا أساس القول بالتمسك بالعموم في الشبهات المصداقية كما ينسب ذلك إلى جماعة من الفقهاء وأنهم تمسكوا بالعموم في موارد الشبهة في موارد الشبهة الموضوعية والشبهة المصداقية ولكن لا يمكن المساعدة عليه أما أولا فلأنه لو تم على تفسير تمامية هذا الكلام وصحة التمسك بالعموم بالشبهات المصداقية فلا يهم ذلك أمثال المقام مما كان التخصيص فيه متصلا ولم يكن من الأول ظهور إلا في غير مقدار التخصيص ففي مثل ذلك أهرس أنه بنينا على جماد التمسك بالعموم بالشبهات المصداقية لو فرضنا أنه ثبت عام وثبت له ظهور في شمول الحكم لجميع الأفراد ثم بعد ذلك خرج بالتخفيف عنوان وطائفة خاصة فبالنسبة إلى الفرض المشكوك فيه يمكن أن يقال إن هذا كان مشمولا للعام من الأول وبما أنه لم يثبت التخصيص فيتمسك معموم العام فلنفرض أن هذا الكلام صحيح ويجوز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية لكن التخصيص إذا كان من الأول والظهور لم ينعقد إلا في غير الخاص كما هو محل كلامنا الآية المباركة لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الاستثناء متصلا في الكلام إلى آخر الآية المباركة فالحرمة ثابتة في غير هذه العناوين من البعولة والآباء وآباء البعولة والإخوان أبناء الإخوان أبناء الأخوات الحرمة من الأول ثابتة لغير هذه العناوين ولا يعلم أن هذا الفرد هل هو داخل تحت العام أو ليس بداخل من أول الأمر فلم ينعقد الظهور إلا في طائفة خاصة وهي غير ما ذكر في الاستثناء فلم ينعقد الظهور الشمول الحكم لهذا الفرد مشكوك من أول الأمر نظير ما إذا ورد أكرم كل عالمين فشككنا في أن زيدان عالم أو غير عالم هل يمكن أن يقال أنه يتمسك بعموم العام مع أنه مشكوك الشمول من الأول من أول ما ورد أكرم العلماء مشكوك أن زيدان داخل في العموم أو غير داخلين باعتبار الشك في علمه وكذلك الشك في القيد إذا قال أكرم كل عالم تقي فشككنا في أن زيدان تقي أو شقي هل يمكن أن يتمسك بالعموم مع الشك في أنه متق أو ليس بمتق إحراز الموضوع لا بد منه في شمول الحكم له شمول الحكم لفردين فرع إحراز موضوعه في الخارج فإن إحراز الموضوع لا بد منه وكل قضية بالإضافة إلى موضوعه من قبيل الشرط والمشروط، يعني ينحل إلى القضية الشرطية. أكرم كل عالمين، يعني إذا كان شخص متصفا بالعلم فيجب إكرامه، فالاتصاف بالعلم شرط في وجوب الإكرام. الموضوع يرجع إلى الشرط لا محالة، وكذلك فيوض الموضوع. فلو ثبت الحكم لموضوع مقيد بقيدين مثل العالم المتقي مثلا، لا بد من إهراز القيد كما لا بد من إهراز نفس الذات في شمول العرف. والمقام من هذا القبيل، الحرمة من الأول ثابتة لمن لا يكون من هذه الأقسام، لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فموضوع الحرمة من لم يكن من هذه الأقسام، إذن كيف يمكن التمسك بالعموم في مثل هذه الشبهة مع أنه شك في الموضوع؟ فعلى تقدير صحة القول بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، إنما يتم ذلك في المخصص المنفصل، فيما إذا كان الظهور منعقدا في العام وبعد ذلك يرد عليه التخفيف، ففي مثل ذلك يمكن أن يقال إن العموم شمل هذا الفرد من الأول. أكرم كل عالمين، بعد ذلك ورد التخفيف أنهم لا يجب إكرام العالم الفاسق أو يحرم إكرام العالم الفاسق، فهذا الفرد خرج بعد دخول تحت العام وبعد شمول الظهور له، فيمكن أن يقال إن العموم كان شاملا له، ولا يرفع اليد عن العموم إلا بثبوت التخفيف. ما لم يثبت التخفيف يتمسك بعموم العام، ولا يشمل ذلك المخصص المتصل كما هو في المقال. على أن هذا القول باطل من أصله، حتى في المخصص المنفصل لا وجه للرجوع إلى العام بعد ثبوت التخفيف، فإن المخصص المنفصل وإن كان لا يرفع ظهور العام إلا أنه يكشف أن المراد الواقعي لم يكن هو العموم، وإنما كان المراد الواقعي طائفة خاصة من هذه الأفراد من أفراد العموم. فمجرد الظهور مع العلم بأنه لم يكن مرادا في الواقع لا أثر لذلك. نعلم أن مراد المتكلم حينما قال أكرم كل عالمين مراده هو العالم غير الفاسق، وأما العالم الفاسق فلم يكن مرادا من الأول، فإن التخفيف ليس بنسخ وإنما هو كاشف أن كون الحكم من الأول متعلقا بغير هذا الخاص. فإذا كان المراد الواقعي هو الطائفة الخاصة، كيف يمكن أن يتمسك بعموم نعلم أنه لم يكن مرادا جديا يعني؟ وبعبارة أخرى، الدليل المنفصل والمخصص المنفصل وإن كان لا يرفع ظهور العموم في العموم، الظهور منعقد من الأول وما ثبت غير قابل للرفع، لا ينقلب الظهور إلا أن حجية هذا الظهور متوقفة على عدم المخصص. المخصص يرفع حجية العام إلا في بقية الأفراد غير المخصص. فالدليل الأول بما هو ظاهر وإن كان شاملا لهذا الفرد، إلا أنه بما هو حجة ودليل قابل للاستناد إليه لم يعلم شموله لهذا الفرد. فإن حجية العام إنما يختص بغير المخصص، فبالنسبة إلى أفراد المخصص لم يكن حجة من الأول، حجيته ترتدي أن ينكشف بدليل المخصص أنه ليس بحجة. بالنسبة إلى الحجية حكمه حكم النسب، وإن كان بالنسبة إلى الحكم الواقعي ليس حكمه حكم النسخ، يعني ما لم يكن دليل المخصص واردا كان يجوز التمسك بالعام ويحتج به العبد على مولاه، فأن كلامه كان عاما وتمسك بعموم كلامه وبظهور كلامه. لكن بعد ورود القرينة ترتفع هذه الحجية لا محالة، فلا يكون الحجية إلا في غير مقدار الخاص، فالآن بما هو حجة مشكوك الشمول بالنسبة إلى هذا الفرد، فلا يمكن التمسك به، إذ لابد من أن نتمسك بما هو حجة، وما ليس بحجة لا معنى لأن نتمسك به. والآن بما هو حجة مشكوك الشمول لهذا الفرد فلا يمكن التمسك به، إذن لا يمكننا الحكم بالحرمة في مفروض الكلام. النظر إلى شخص يشك في كونه رجلا أو مرأة، أو النظر إلى شخص يشك في كونه أمة أو أجنبية، أمًا أو أجنبية إلى غير ذلك، وكذلك بالنسبة إلى المرأة. فهذا أيضًا لا يتم، كما أن التمسك بقاعدة المقتدي والمانع غير تام، التمسك بالعموم أيضًا مع كون الشبهة مصداقية غير تام. وقد يقال كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في بحثه وذكره في الهامش هنا، من أن كل حكم ترفيهي تكليفي أو وضعي إذا كان مشبوطا بشيء بحسب المتفاهم العرفي يفهم أنه متوقف على الإحراز، ولا بد في ثبوته من إحراز موضوعه، فإذا لم يحرز الموضوع كان الحكم التحريمي ثابتا. فإذا ولد في الدليل، إذا بلغ الماء قدر كرين لا ينجزه شيء كما ورد ذلك، أو في مثل المقام الذي كان الحكم الترفيهي وهو جواز كشف المرأة عن زينتها بالنسبة إلى الأب أو أب الزوج أو غير ذلك منوط، يعني هذا الحكم الترخيصي أخذ في موضوعه هذه الأمور الوجودية إلا لبعولتهن إلى آخر الآية المباركة. فإذا كان الحكم الترخيصي علق على أمر وجودي، سواء كان الحكم وضعيا كعدم الانفعال في الماء، أو كان تكليفيا كجواز الكشف بالنسبة إلى الرجل، يعني كشف المرأة عن زينتها بالنسبة إلى الرجل، يفهم منه عرفا أنه لابد من الإحراز، وما لم يحرز ذلك يحكم بذلك اللزومي. فالماء الذي نشك في انه كر او ليس بكر نحكم بنبي لم يعلم له حالة سابقة، يحكم بنجاسته، لان الاحتسام وعدم الانفعال أخذ في موضوع عنوان الكرية الذي هو عنوان الوجودي، إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجزه شيء. فالموضوع امر وجودی اخذ فی موضوع الاحتسام و عدم الانفعال بملاقات النجاسه، کذلک فی المقام اخذ فی موضوع جواز التکشف و ابداع الزینه العنوان الوجودی ان یکون الرجل ابا لها او ابا لزوجها او کان من نسائهن و ملکت ایمانهن، یعنی یکون مماثلا. فاذا شک فی ذلک یحکم بالحرمه لانه لم یحرز ذلک الایمان الوجودی. و هذا الذي ذكره قدس الله نفسه و کان یسر علیه فی بحثه لا يمكن المساعدة عليه بوجهين، وليس العرف مساعدا لسهل فهم ذلك من الدليل، فإن الدليل إنما هو متعرض لبيان الحكم الواقعي فقط وليس متعرضا لحكمين. إذا بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء، هذا حكم واقعي. فهذا بالواقع الماء اذا كان كلا لا يتنجس، اذا لم يكن كلا يتنجس. من اين يفهم الحكم الظاهري والبناء على النجاسة ما لم يحرز الكريه؟ هذا الحكم يعني الحرمة او الجماد انما هو حكم ظاهري نتكلم فيه، يعني اذا كان الحكم الواقعي مشكوكا به لا ندري ان هذه المرأة هل هي امة حتى يجوز النظر اليها ام اجنبية حتى يحرم النظر اليها. الحكم الباقي محفوظ، اما هي الحرمة او الجواز، وهي مثلا يعني الحكم الباقي مشكوك فيه في فرض الشك في ذلك الحكم. الحكم الظاهري اي شيء، هل يجب الاحتياط او فجر البراءة ويجوز النظر باعتبار انه شك للتكليف؟ فهذا الشك الذي هو شك في التكليف مورد للبراءة او مورد للاحتياط، والشبهة موضوعية. الكلام انما هو في هذا الحكم الظاهري، والذي يستفاد من دليل الحكم سواء كان وضعيا ام كان تكليفيا انما هو الحكم الواقعي. اذا بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء. المجعول حكمان، التنجس على تقدير عدم الكريه، التنجس على تقدير عدم الكرية، وعدم الانفعال والاعتصام على تقدير الكرية. هذا هو المجهول في الدليل الأول. وأما عند الشك في هذا الحكم أي شيء مجهول فهذا الدليل ساكت عنه بالكلية. كذلك في المقام الآية المباركة دلت على حكمين واقعيين، حرمة كشف النظر بالنسبة كشف البدن وكشف الزينة، حرمة ذلك بالنسبة إلى غير المذكورين في الآية، وجواز التكشف بالنسبة إلى المذكورين في الآية. إذا شك في هذا الحكم المجهول ولم ندري بأن الموضوع الخارجي داخل في موضوع المستثنامين او داخل في موضوع المستثنى، اين هنا حكم ظاهري الاحتياط او البراءة؟ فما افاده قدس الله نفسه وكان يسر عليه جدا، هذا لا يمكن المساعدة عليه بوجهين، بل هذه الأدلة لا تتكفل الا لبيان الحكم الواقعي، ولو بد من تعيين الحكم الظاهري من الرجوع الى أدلة اخرى من براءة او احتياط او استحباب او اي اثر كان، لا بد من التماس دليل اخر. وللكرام بقية نتكلم ان شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد،
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى قد نسمى نفسه اليوم ذو الشك فيكم فذكر فيها اقساما منها ان يكون الشك من جهة كون المرأة من المحرمات النسبية أو أن المنظور إليه هل هو رجل أو امرأة، فلا يعلم أن ما في الخارج هل هو امرأة أو أنه رجل. ففي مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز النظر إليه لا لأجل التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، بل من جهة المقتضي والمانع المستفاد من الآية المباركة، وكذا اختار قدس الله نفسه أن المماثلة أو كونه من المحرمات النسبية من قبيل الموانع، فالمقتضي للحرمة موجود والمانع مشكوك فيه والأصل عدم المانع. وتكلمنا في ذلك أن قاعدة المقتضي والمانع لا تبتني على أساس صحيح. وأما التمسك بالشبهة المصداقية أيضا تكلمنا في عدم جوازه، ولا سيما فيما إذا كانت القرينة متصلة مثل الاستثناء في المقام، ففي مثل ذلك لم ينعقد الظهور من الأول إلا في غير المستثنى، وانتباهه على ما في الخارج مشكوك فيه. وقد ذكرنا أيضا ما تمسك به شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في عدم الجماز من أن هذا يستفاد من نفس الدليل بالدلالة الالتزامية، فإنه إذا كان الحكم الترخيصي سواء كان وضعيا أو تكليفيا إذا كان منوطا بأمر وجودي يفهم منه عرفا بالدلالة الالتزامية على لزوم إحراز الموضوع في تطبيق الترخيص على ما في الخارج. وهذا أيضا ذكرنا أنه لا يمكن المسلم مساعدة عليه، فإن المستفاد من الدليل والحكم الواقعي فقط، وعند الشك في هذا الحكم ما هو المجهول هل هو البراءة أو الاحتياط أمر آخر، وهذا لا يستفاد من الدليل بوجه. والصحيح في المقام أن يتمسك في عدم الجواز بأسالة العدم أي العدم الأجلي، فيقال إن هذا الإنسان الذي ينظر إليه بالخارج إنسان جزما ويشك في أنه رجل أو امرأة، إذا كان رجلا فيجوز النظر إليه، وإذا كان امرأة فلا يجوز النظر إليها. ففرضنا أنه يحرم النظر إلى كل إنسانين إلا ما خرج بالدليل، والخارج من الدليل هكذا في طرف المرأة بالنسبة إلى إبداء الزينة. الخارج من الدليل هو عنوان المماثل أو ما يكون من المحارم النسبية، فإذا شك في هذا العنوان وأنه منطبق على ما في الخارج بالنسبة إلى هذا الشخص يتمسك باستصحاب العدم، فيقال إن هذا الموجود الخارجي غير متصف بأنه مرأة، فلا يجوز النظر إليه لأن المستثنى هو نسائهن. وهكذا بالنسبة إلى إبداء الزينة ليس للمرأة أن تبدي زينتها إلا لهذه العناوين الوجودية، من أبيها أو أبي زوجها إلى قوله سبحانه أو نسائهن. فإذا شككنا في أن هذا الموجود الخارجي على الإنسان هل هو من نسائهن أي امرأة أو أنه رجل، الأصل عدم كون هذا من النساء وعدم اتصافه بهذا الإيمان، فهو إنسان ليس من نسائهن فيحرم النظر إليه. أو لو فرضنا أنه معلوم أنه رجل ولكن لا يدري أنه أباه أو رجل آخر أجنبي أيضا يستسحب العدم الأزلي، فيقال يشك في اتصاف هذا الإنسان الرجل بكونه أبا لهذه المرأة. إيمان الأبوة إيمان حادث، فيشك في حدوث هذا العنوان فليستسحب عدمه، فيثبت أنه إنسان ليس أبا لهذه المرأة فليس لها أن تبدي زينتها له. وهكذا في عكس المطلب في نظر الرجل إلى المرأة إلى من هو مشكوك أنه مرأة أو رجل، أو نظر الرجل إلى امرأة يشك أنها ابنته أو أنها امرأة أجنبية. في جميع هذه الموارد بعد فرض ثبوت العموم وكون الاستثناء استثناء لأمر وجودي، هذا الأمر الوجودي مشكوك به فيستسحب عدمه ويحكم على ما في الخارج أنه ليس متصفا بهذا الوصف الوجودي من المماثلة أو من كونه ابنة الرجل مثلا أو أبا المرأة وغير ذلك من العناوين. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أسر على عدم جواز إجراء الأصل في الأعدام الأزلية باعتبار أن الاستثناء يوجب تأمن المستثنى منه بعنوان لا محالة، كما تقدم الكلام فيه عن قريب وقلنا إن المستثنى منه لا يبقى على إطلاقه بعد التفصيل بعد ورود الاستثناء. فإذا قيل أكرم كل عالم إلا من كان فاسقا منهم، طبعا يقيد العالم الذي يجب إكرامه بأن لا يكون فاسقا، ويستحيل أن يبقى على إطلاقه، أي يجب إكرام العالم على الإطلاق سواء كان فاسقا أم لم يكن. فالاستثناء يوجب تأنبن المستثنى من بغير هذا العنوان، أي عنوان الاستثناء بغيره لا محالة ولا يبقى له إطلاق. فإذا كان المستثنى عنوانا وجوديا كما هو مخروج الكلام، يكون القيد المأخوذ في المستثنى من عنوانا أدميا، فيكون الموضوع هو المرأة المتصفة بالعدم العالم المتصف بعدم الفسق، كما أن المستثنى هو العالم المتصف بالفسق. وكل ما كان الموضوع مركبا من جوهر وعرس مثل الإنسان وعلمه أبي العالم وفسقه الذي أخذ في عنوان الاستثناء، الأرز والمعروض أي الجوهر والأرز لابد من أخذ الاتصاف فيه. إذا أخذ عنوان العالم في الموضوع أو أخذ عنوان الكلية في الماء، فقيل إذا كان الماء قدر كل لا ينجسه شيء، بطبيعة الحال الكرية التي هي جزء من الموضوع ومأخوذ من الإيمان يكون نعتا للماء، أي الكرية التي هي في هذا الماء، فالموضوع هو الماء المتصف بالكرية لا الماء وذات الكرية أينما كانت. فلنفرز ما آن والکلیه قائمتون بشه این آخر لیس هازا موضوعون للحکم اذا کان الماء قدر کرین ای کلیه ثابتتون لهاز الماء فالعرض اذا اخذ جزءا للموضوع انما یأخذ نعتا و بسطا له لا اینما وجود و کذالک العدم عدم هازا الامر الوجودی ايضا اذا اخذ قيدا للموضوع يؤخذ نعتا له فاذا ولد ان المرأة تحيز الى 50 الا القرشية المستثنى هي المرأة المتصفة بانها من قريش المستثنى من تكون المرأة التي هي متصفة بانها من غير القريش فكما أن الوصف الوجودي يعني العرض الوجودي يؤخذ نعتا كذلك العدم يؤخذ نعتا عدم هذا الوصف في المستثنامين ومن الظاهر أن هذا العدم أي العدم النعتي ليست له حالة سابقة متى ما كان هذه متصفة بأنها ليست من قريش حتى يستسحب هذا العنوان فالأدم الأدلي بالنسبة إلى الأدم المهمولي يعني نفس أدم القرشية هذا له حالة صبرة لأن المرأة لم تكن والقرشية أيضا لم تكن موجودة في الخارج بالسالبة سلب الموضوع على نهر سلب الموضوع فالعدم المهمولي وإن كان له حالة سابقة إلا أن استصحابه لا يثبت أن هذه المرأة متصفة بأنها ليست من قريش يعني استصحاب العدم الأزلي لا يثبت العدم النعتي والعدم النعتي الذي هو مأخوذ في موضوع الحكم ليس له حالة سابقة لم يكن زمان كانت هذه المرأة متصفة بأنها ليست من قريش حتى يستسحب ذلك العدم فلأجل ذلك لا يمكن التمسك بالاستصحاب في الأعدام الأزلية ففيما نحن فيه أيضا استصحاب عدم المماثلة يعني عدم كون هذا الموجود مرأة أو عدم كون هذا الموجود رجلا أو أبا لهذه المرأة أو بنتا لهذا الرجل كل ذلك لا يمكن إثباته بالاستصحاب فإن المعلوم سابقا والذي له حالة سابقة هو العدم المحمولي حينما لم يكن هذا موجودا لم يكن هو ولا عرضه موجودا بالخارج وهذا هو العدم المحمولي يعني إضافة العدم إلى نفس العرض زيد لم يكن موجودا أوصاف زيد أيضا لم تكن موجودة من أي وسمكم ولكن هذا لا أثر له الذي له الأثر اتصاف الموجود الخارجي بهذا العدم بعدم ما أخذ في الاستثناء كعنوان القرشية أو عنوان البنوة والأبوة وكونه مماثلا عنوان النساء هذا العدم النعتي هو مأخوذ في الموضوع وليس له حالة سابقة وما كان له حالة سابقة وهو العدم المحمولي استصحابه لا يثبت العدم النعتي لأنه من الأصول المثبتة والأصل المثبت ليس بحجة عندنا فما له حالة سابقة لا أثر وما له أثر ليس له حالة سابقة فالاستصحاب لا يجري هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه في كلام طويل وفي تقسيمه الموضوعات المركبة إلى أقسام التي منها أن يكون الموضوع ما مركبا من الأرز بمحله، وهو محل كلامنا. إذا كان الموضوع مركبا من الأرز بمحله لابد من أن يؤخذ أنه بالاستصحاب، ففي مثل ذلك لا يجوز الاستصحاب في العدم الأزلي. والذي أفاده قد نسى الله نفسه، وإن كان صحيحا فيما إذا علم من الخارج أن الأدم مأخوذ على نهب النأتية بظهور دليل أو بشيء آخر، علمنا أن الأدم المأخوذ أدم على نهب النأتية التي يعبر عنها بالمعدولة الاتصاف بالعدم. فاجا جاء علم من الخارج صحيح اتصاف العدم الأزلي لا يثبت الاتصاف بذلك، فلو شككنا أن الموجود الخارجي بصير أو غير بصير، يرى أو لا يرى، افرض أن اتصاف عدم البصر جرى لا يثبت أنه أعمى، فإن الأمى عنوان أخذ وصفا من قبيل الأعدام والملكة لا يثبت استصحاب عدم الرؤية أنه أعمى. هذا العنوان لابد من إحراجه في الخارج، فاستصحاب العدم في شيء أي عدم الأرز لا يثبت اتصاف هذا الموجود بذلك العدم بحسب الكبرى صحيح، ولكن تطبيقه على المقام يعني موارد الاستثناءات المتصلة أو المنفصلة لا يتم في هذه الموارد جزما، وذلك فإن الذي يعتبر في الاتصاف هو نفس العرض لا عدم العرض. العرض وجوده في نفسه أين وجوده لغيره؟ وجود الكرية في الماء أين اتصاف الماء بالكرية؟ فإن السمخ وجوده وجود قائم بالغير. فإذا قيل إذا بلغ الماء قدر كرين يكون الموضوع هو الماء المتصف بالكرية طبعا، وهكذا في مقامنا إيمان القرشية أو في المقام مثل الأبوة والبنوة عنوان نسائهن، كل ذلك بما أن الوصف والأرز وجوده في الخارج أين وجوده لموضوعه وليس بينهما أي تفريق، يعني ليس هنا شيئان بل وجود واحد، هذا الوجود الواحد في نفسه أين وجوده لغيره؟ وجود القيام في زيد أين ثبوت القيام لزيد واتصاف زيد بالقيام؟ فهذا صحيح في طرف الوجود، وأما في طرف المستثنى من ليس المستثنى من الموضوع المتصف بعدم هذا الوصف، هذا يحتاج عناية ودليل. من دون عناية خارجية لا يثبت أخذ الاتصاف في الموضوع، فيقال إن الموضوع المرأة المتصفة بأنها غير قرشية، لا يظهر ذلك لا يقتضيه الدليل، فإن الاستثناء إنما يقتضي خروج هذا العنوان لا اتصاف المستثنى من بعنوان آخر مزاد لهذا العنوان. الباقي تحت الأم المرأة التي لا تكون قرشية على نهر الصالبة المحسلة لا على نهر المعدولة، المرأة التي لا تكون قرشية أي أنها لا تتصف بذلك، لا أنها متصفة بعدم ذلك، وبين العنوانين فرق واضح. أخذ الموضوع على نهو سالمة المحسلة يعني المرأة التي ليست بقرشية، أو المرأة المتصفة بأنها لا قرشية أي المعدولة، الفرق بينهما واضح. الذي يقتضيه الاستثناء ان يكون الموضوع مقيدا بانه ليس من هذا القسم، يعني ليس من المستثناء. فكل مرأة لا تكون قرشيه لا ان تكون غير قرشيه، كل مرأة لا تكون قرشيه ولو فرضنا انها مخلوقه بقدره الله سبحانه و غیر منتسبت الى ای طایفه. ایزن معخوضن به الموضوع کل مرأت لا تکون قرشیتن لا انتب یک تکون متصفتن به انها غیر قرشیت، هذه المرأة داخلت به الموضوع. فالقید المعخوض هو قید عدمی ولا يعتبر في القید العدمی أن يكون أخذه على نهو ناعشيه، فإن الذي هو نعش وبدوده في نفسه حين بدوده لغيره إنما هو بدود العرض، وأما عدم العرض فالعدم أمر باطل ليس له بدود في الخارج حتى يكون بدوده لنفسه حين بدوده لغيره. بعد يتهيد أن يكون الأدم حقيقة نعتا ووصفا لشخص ولشيء، الأدم لا وجود له حتى يكون نعتا، فإنما هو محتاج إلى نهب من العناية بأن يؤخذ أمر وجودي ملازم لهذا الأدم فيكون ذات الأمر الوجودي هو نعتا ووصفا. وإلا فبالحقيقة الأدم غير قابل للنعتية، فيقال أدم النعتي وأدم محمولي. الوجود ينقسم إلى قسمين، وجود محمولي ووجود نعتي. الأدم لا يكون نعتا إلا على نهو العناية أمر ممكن، فهذا يحتاج إلى عناية زائدة على الاستثناء. طبيعة الاستثناء لا يقتضي إلا خروج هذا العنوان، فكل من لم يتصف متصفا بهذا العنوان داخل بالحكم من دون أخذ قيد وأخذ وصف، فقد نحتاج إلى شيئين: أصل الذات كالمرأة، لأن لا تكون متصفة بالقرشية أنا نهب الصالبة المحسلة. أحد الجزئين مهرز في الخارج وجنانا، الجزء الآخر نهرزها بالأسل، فإن هذه المرأة قبل أن توجد لم تكن ذاتها ولا اتصافها بهذا الوصف أي بالقرشية موجودا في الخارج، فإذا وجدت هي بنفسها ذاتها وجدت وشككنا في أن الاتصاف بالقرشية أي اتصاف هذه المرأة هل وجد في الخارج أم لم يوجد، الأصل عدم اتصافها بالقرشية، فالموضوع يخرج بذم الوجدان إلى الأصل، والمفروض أنه لم يكن الاتصاف بالعدم مأخوذا في الموضوع، بل المأخوذ في الموضوع هو نفس الأدب، وهذا قابل للإخراج بالاستصحاب. وتمام الكلام في محله قد ذكرناه مفصلا في بحث اللواط المشكوك وفي تقريراتنا لبحث المرؤوم سلام قدس الله نفسه الحمد لله. الله صمد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جواز النظر وعدم جوازه إلى من يشك في أنه مماثل أو غير مماثل، و وأنه من المحار وأنه من المحار من نسبيته أم لا. وذكرنا أن السريه والتمسك بالعدم العزلي في أمثال المقام حيث إن الاستثناء أمر وجودي، فإذا شك في تحققه خارجان يحكم بأنه من أفراد المستثنين وليس من أفراد المستثنى، فإن المستثنى أمر وجودي، فإذا شك في تحققه في الخارج الأصل عدم الاتصال. والاستثناء بين كان يوجب تعنون المستثنين بعنوان لا مالك على ما تبدل، إلا أن العنوان المأخوذ فيه عنوان عدمي ومن قبيل السالمة المحصلة لا من قبيل المعبودات، وليس هنا ما يدل على اعتبار العدم نهتا حتى يكون من قبيل المعبودات، فلا يمكن إثباته باستصحاب العدم المحمولي على ما تقدم. فإذن إذا شك في أن الموجود الخارجي رجل أو امرأة فالأصل عدم كونها امرأة، فلا يجوز للمرأة أن تتكشف بالنسبة إليه، فإن المستثنى عنوان نسائهن. وبالعكس ينعكس الأمر إذا نظر الرجل إلى من يحتمل أنه رجل أو امرأة لا يجوز له النظر إلى أي شيء المستثنى عنوان الرجل على أصل عدمه، وهكذا بالنسبة إلى العنوانين النسبية من الأب أو البنت أو بنت الأخ إلى غير ذلك مما استثني في الآية المباركة وغيرها. وقد يفصل في المقام في جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية بين أن يكون الوصف ذاتيا وما لم يكن ذاتيا، يعني ما إذا كان العارض عارضا للذات عارضا للوجود وما يكون من قبيل مقومات الماهية. إذا كان من عوارض الوجود فلا مانع من جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، فإذا شككنا في موجود في إنسان ولد وشككنا في أنه يبصر من أول أمره أو لا يبصر لا مانع من استصحاب عدم البصر الأزلي، فيقال إن هذا لا يبصر لا أنه أعمى بل لا يبصر. فإذا كان أثر بالبصر يرتفع عنه، ولا يبعد أن تكون القرشية أو غير عنوان القرشية من العناوين النسبية كالأبوة والبنبة من هذا القبيل. فإذا ولد من الخارج وشككنا أنه ابن لفلان أو ليس ابن له يستصحب عدم بنبته وعدم اتصابه بالبنبة، حيث إنها من أوصاف ومن أعراض الوجود. وأما الأمور الذاتية كإنسانية الإنسان وحجرية الحجر ونحو ذلك من الذاتيات فهي غير قابلة للاستصحاب، يعني استصحاب العدمي، لأن الذات ثبوت الشيء لنفسه ضروري، الحجر حجر دائما والإنسان إنسان دائما، كان موجودا في الخارج أم لم يكن موجودا في الخارج، ثبوت الشيء لنفسه ضروري. الإنسانية إنما تنتزع من ذات الإنسان، كان موجودا أم لم يكن موجودا. فإذا شك في أن الموجود الخارجي إنسان أو ليس بإنسان لا معنى لأن يقال الأصل عدم اتصاف هذا بالإنسانية، لأن الإنسانية من الصفات الذاتية قائمة بالذات حسلا وأبدا. ومن هذا القبيل الرجولية والأنوثة، الرجولية والأنوثة بنظر العرف بين كان بالدقة هما صنفان من طبيعة الإنسان. الإنسان ينقسم إلى صنفين رجل وامرأة،
ولكن في نظر العرف لا يبعد أن تكون الرجولية والبنوزة من المقومات، والميزان في الاستصحاب إنما هو ببقاء الموضوع عرفا، فإذا كان كذلك لا يجري الاستصحاب استصحاب عدم كونها مرأة أو استصحاب عدم كونها الموجود رجلا، لا يمكن إثبات ذلك بالعدم الأزلي لأنها من الصفات الذاتية بنظر العرف، والصفة الذاتية غير قابلة للاستصحاب لأن ثبوت الذات لنفسه ضروري، فيفصل في جريان الاستصحاب في العدم الأزلية بين ما يكون من صفات الوجود ومن أعراض الوجود وما كان ثابتا للماهية في نفسها. إذا شككنا في أن المنظور إليه رجل أو امرأة والمفروض أن الناظر هو الرجل مثلا، ليس أصل يخرج بأنها جاء ليس برجلين لم يكن متسما بالرجولية فيستسهب عدمه، وكذلك فيما إذا كان الناظر امرأة لا يجري فيه استسهاب عدم كونها رجلا عدم كونه رجلا. فالحاصل أن الاستصحاب في الأعدام الأزلية به كان جاريا في نفسه، إلا أنه لا يجري فيما إذا كان المشكوك فيه من الذاتيات لعدم الحالة السابقة، وأن ثبوت الذات لنفسه ضروري وليس بمسموح بالعدم. متى كان الإنسان ليس بإنسان أو العجل ليس معجل حتى يستسهب عدمه؟ وهذا التفسير خلط في أقسام الحمل، فإن الحمل الأولي كما ذكر ثابت للشيء لنفسه، الإنسان إنسان أبدا والحجر حجر أبدا، بالحمل الأولي أنها جاءه ما هو الإنسان حيوان ناطق، الحيوانية والنطق ثابت للإنسان كان موجودا أم لم يكن موجودا. وأما بالنسبة إلى الحمل الشايع المعبر عنه بالحمل الصناعي باعتبار الوجود الخارجي مسموح بالعدم لا محالة، حيث إن هذا الوجود الخارجي لم يكن وجودا للإنسان ولم يكن وجودا للرجل ولم يكن وجودا للمرأة ولا أي شيء من العناوين، المفروض أن هذا الوجود مسموح بالعدم، ولم يكن فيما سبق وجود حادث ومسموح بالعدم. فإذا وجد وتحقق هذا الوجود علم أن هذا وجود الإنسان، وأما أنه وجود الرجل أو وجود المرأة فهو مشكوك فيه، وهذا الاتصاف يعني اتصاف الوجود إنما يكون بعد الوجود في الخارج لا قبل الوجود، يعني قبل أن يكون هذا الوجود متحققا في الخارج حال عدمه حال العدم، ولم يكن هذا الوجود لم يكن وجودا لإنسان ولم يكن وجودا لرجل. فإذا علمنا بتحقق هذا الوجود في الخارج فشككنا في أنه وجود للإنسان فقط أو وجود للإنسان الرجل بقيد كونه رجلا، هذا مشكوك فيه ولم يكن ثابتا صادر، الذي يكون ثابتا للشيء ولا ينفك عنه إنما هو بالنظر إلى الحمل الأولي، ولا يتلقف إلى وجود في الخارج، فيقال الإنسان إنسان والحجر حجر والإنسان حيوان الإنسان ناطق، كل ما يكون مقبولا على الماهية في نفسها مع فتن نظر أن تحققه في الخارج. وأما بالنسبة إلى ما في الخارج وهو الحمل الشايع الصناعي فهو أمر حادث مسموح بالعدم لا محالة، لم يكن هذا وجودا للإنسان
ولا وجودا للرجل، یعنی نفس الذات لم يكن والاتصاف ايضا لم يكن، فاذا وجد الذات في الخارج فهو الانسان، وشككنا في وجود الاتصاف وفي حدوث الاتصاف امر حادث مسبوق بالعدم يستسحب عدمه، فيقال اتصاف هذا الوجود بالرجوليه بانه وجود الرجلين لم يكن مسبوق بالعدم فيستسحب. فلا فرق في جريان الاتصاف في الاعدام الازليه بينما كان من قبيل الذاتيات وما لم يكن من قبيل الذاتيات، فان الاستصحاب انما هو بلحاظ الوجود الخارجي وانقلاب العدم الى الوجود، المقدار المتيقن يؤخذ به والمقدار المشكوك من الانقلاب يستسحب عدمه بلا فرق بين الذاتي وغير الذاتي. ثم انه قد نسال الله نفسه ذكر كما ذكرنا ذكر اقساما لموارد الشك في جواز النظر وعدم جوازه. المورد الاول هو جاء ان يشك في المماثله وعدمها، او يشك في انه من المحارم النسبيه او انه ليس من المحارم. المورد الثاني ما اذا شك في جواز النظر وعدم جواز النظر لامر خارجي طارئ، والا فهو من الاول لم يكن جائزا جزما. نشك في جواز ذلك بعد ما لم يكن جائزا اولا، كما اذا فرضنا انه شك من جهه حدوث الرضا عند الخارج، يحتمل ان هذا الرجل يعني المراه تحتمل ان هذا الرجل قد ارتزع من امها او انها ارتزعت من ام هذا البلد، او ان الرجل شك في ان المرأة هل ارتزعت من امه او انها ارتزع من ام البين، شك في الرضا، فهي من المحرمات محرم بالرضا. او شك في الجواز في جواز النظر من جهة المساهرة، يحتمل ان اباه تزوج بهذه المرأة فهي زوجة أبيه مثلا أو زوجة ابنه، أو أنه هو تزوج بها لأنه هي المرأة التي تزوج بها. ففي جميع هذه الموارد لا ينبغي الشك في عدم جواز النظر، أو بالنسبة إلى التستر لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها للاستصحاب في العدم النعتي، ولا حاجة لاستصحاب العدم الأزلي، فإن هذه المرأة كان في زمان لم تكن رازعة من ثدي أم البلد فنستصحب عدم الرضا، وبالعكس، أو أن هذه المرأة لم تكن زوجة لأبيه أو ابنه أو نفسه في زمان الأصل بقاء ذلك العدم، فلا حاجة لاستصحاب العدم الأزلي بل العدم النعتي، وكون متصفا بهذا يعني كانت المرأة موجودة وهي لم تكن زوجة له أو لأبيه أو لابنه، أو أن هذه المرأة كانت موجودة ولم تكن مرضعة من أمه، أو هو كان موجودا ولم يكن مرتزعا من أم البيت، وهكذا. هذه عناوين حادثة كلها مسبوقة بالعدم المحمولي فيستسحب، فيترتب عليه حكمه فأنها ليست، هذه المرأة ليست بأخته الرضاعي مثلا، أو أنها ليست زوجة أبيه مثلا، جميع هذه العناوين فيترتب عليه الحكم وهو حرمة النظر، يعني لا يتبقى هما جاء على جريان الاستصحاب بالعدم الأزلية. وذكر قسما ثالثا وهو أن يكون حرمة النظر من جهة الشك في أنه إنسان أو غير إنسان يرى جسما خارجيا وهي بصورة المرأة مثلا، ولكن لا يدري أنها مرأة حقيقة أو أنها حجر منحوت بشكل المرأة وليس بمرأة حقيقة وإنما هو حجر، أو يرى من بعيد لا يميز بين أنه إنسان أو غير إنسان فيشك في جواز النظر وعدم جوازه من جهة الشك في كونه إنسانا أو غير إنسان. ذكر قدس الله نفسه أنه لا مانع من النظر في هذا الفرد إذ ليس هنا عموم يقتضي عدم جواز النظر على الإطلاق وخرج منه غير الإنسان، فإن آية الغزل أو غير آية الغزل منصرفة إلى الإنسان. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ليست الأشجار والحيوانات والجبال داخلة في هذه الآية المباركة، يعني يغضوا من أبصارهم من النظر إلى الإنسان إلا ما خرج بالدليل، وكذلك الخطاب بالنسبة إلى النساء. فالدليل عدم جواز النظر ليس له عموما، وورد عليه الاستثناء أن الحيوان لا بأس به وأن الشجر لا بأس به ليتمسك فيه باستصحاب العدم الأزلي أو ما ذكره قدس الله نفسه من التمسك بقاعدة المقتضي والمانع أو غير ذلك، بل من الأول الدليل قاصر وموضوع الحكم من الأول هو الإنسان. لا يجوز النظر إلى الإنسان غير المماثل، فإذا كان موضوع الدليل من الإنسان ونشك في أن الموجود الخارجي إنسان أو حيوان إنسان أو حجر فلا موجب هنا للتحريم، بل أصالة البراءة محكمة، نشك في جواز النظر وعدم جواز النظر، يتمسك بدليل البراءة شبهة موضوعية يجري فيها أصالة البراءة. ثم ذكر قسما رابعا وهو أنه يعلم بأنه إنسان ويعلم أنه ليس بمماثل، ولكن يشك في أنه بالغ أو أبي السبية بالغة أو أنه مميز أو غير مميز بناء على عدم جواز النظر إلى غير المميز أو السطح بالنسبة إلى المميز، يشك في كونه ممن يجوز النظر إليه أو لا يجوز، أو ممن يجب التستر عنه أو لا يجب التستر عنه. يحتمل هنا قدس الله نفسه احتمالين من التمسك بالعموم على النحو الذي ذكره، يعني إن جواز النظر مشروط بأمر وجودي فيدخل في قاعدة المقتضي والمانع لا يجوز، أو نقول إن الدليل منصرف عن الأطفال من الأول موضوع الحكم البالغون، كما أن موضوع الحكم الإنسان كما ذكرناه هنا أيضا موضوع الحكم البالغون، فيحكم بالجواز مثل الشك في كونه إنسانا أو غير إنسان، ورجح الاحتمال الأول وهو العموم، وأن شرط الجواز إحراز كونه ممن يجوز النظر إليه بقاعدة المقتضي والمانع. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه ببكين، فإنا لو فرضنا أن قاعدة المقتضي والمانع قد تمت وقلنا إنه لا بد من إحراز الشرط، وما دام لم يحرز شرط الجواز يحكم بعدم الجواز، إلا أن هنا شرط الجواز محرز بالاستصحاب، فإن هذا المنظور إليه كان صبيا غير مميز في زمان لا محاله فنشك في انه هل خرج من هذا الحد الى حد التمييز او بعد باق على حالته الاولى او انه كان صبيا وغير بالغ وشككنا في انه بلغ ام لم يبلغ فبالاستصحاب نهرج الشرط والشرط ومهرج بالاستصحاب فيجوز النظر اليه بمقتضى الاستصحاب كما في بقية الشبهات الموضوعية اذا كانت زوجة له فشك في انه طلقها ام لم يطلقها بلا اشكال يجوز النظر اليها لاستصحاب عدم الطلاق الاستصحاب يرفع موضوع هذه القاعدة فلا يكون هنا شك في الشرط بل الشرط مهرز وعليه يجوز ذلك لا وجه في إدخاله في العموم والالتزام بأنه من فوق قاعدة المقتضي والمانع ولا بد من إحراز الشرط بما أنه مشكوك فيه فلا يجوز النظر الشرط ليس بمشكوك فيه بل هو مفرد بالاستصحاب هذا كله على تقدير أن يكون هنا دليل يقتضي عدم جواز النظر إلا ما خرج كما ادعاه قدس الله نفسه من أن آية الغزو قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وكذلك بالنسبة إلى المؤمنات يقتضي ثبوت الحكم في كل مورد إلا ما خرج وأما بناء على ما ذكرنا من أن الآية المباركة لا تدل على عدم جواز النظر بإنما الآية ناظرة إلى معنى آخر وهو صرف النظر عن غير الزوجة بالنسبة إلى الالتزاز والاستمتاعات الجنسية يقطع نظره ويصرف نظره وبصره عن غير الزوجة كما في ذيل الآية المباركة ويحفظ فروجه من الله أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم الآية غير ناظرة إلى النظر إلى الرجل أو إلى النظر إلى المرأة أن المرأة لا تنظر إلى الرجل أو الرجل لا ينظر إلى المرأة وإنما قلنا بعدم جواز النظر من دليل آخر مهمتها الآية المباركة بلا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية المباركة قلنا أنه يستفاد من عدم جواز إبداء الزينة للغير إلا ما خرج يفهم حرمة النظر إلى ذلك عدم الإبداء مقدمة لعدم اطلاع ذلك الرجل على زينة المرأة فيختلف الحال بالنسبة إلى هذه الأصول ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.